الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: والقرآن كلامه ووحيه وتنزيله، وأن الله تعالى كلم موسى كفاحا بلا واسطة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأن المتلو في المحراب المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور كلامه على الحقيقة. وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الاستواء وحديث النزول وغيرها من الصفات محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأ المؤلف يذكر بعض ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع من التوحيد أكثر أنواع التوحيد ورودا في القرآن الكريم، ومع ذلك هو أول أنواع التوحيد وقوعاً للانحراف فيه، ولا زال الانحراف فيه موجوداً، بل يتوسع مع زيادة الفرق وطرق انحرافهم. وكثير من كتب السلف وخاصة في القرون الأولى من القرن الثالث وما بعد، أكثر هذه الكتب فيها تأصيل ما يتعلق بهذا التوحيد أكثر، بل إننا لم نجد في تلك الكتب التي ألفت في تلك الفترات ما يتعلق بتوحيد الألوهية مثلا تركيزا على هذا النوع من التوحيد، لأن الانحراف فيه بدأ متأخرا. وأهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم يركزون في تأليفاتهم على المسائل التي وقع فيها الانحراف أو زاد فيها الانحراف، وهذا هو السبب في تفاوت الكتب المؤلفة في العقائد. بعضها تركز على جانب وبعضها تركز على جانب، ولكن هناك أصول يتفق عليها الجميع. ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كما ذكرت، الانحراف فيه بدأ مع نهاية طبقات التابعين، والسبب في نشوء الانحراف في هذا التوحيد هو انحراف في توحيد الربوبية. المبتدع الذين أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام وهم يجهلون أصول الإسلام، مع ذلك أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام، أرادوا أن يؤصلوا لأصول الإسلام أصولا ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يجعلوا أصول الإسلام كما يقولون معقولة مقربة إلى الأذهان، ولكنهم وقعوا في تلك الانحرافات التي لا زلنا ندفع ضريبتها، وهكذا البدع البدع لا تأتي بخير، والمبتدع لما يدافع عن الإسلام سيجني على الإسلام جناية ستزيد كلفتها وحمولتها على مدى الأيام. كلهم أثبتوا وجود الله عز وجل، هؤلاء المنحرفون من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من القلابية والأشاعرة والماتريدية، أثبتوا وجود الله عز وجل اعتمادا على دليل حدوث الأجسام، وهذا الدليل يتصادم مع تلك النصوص التي فيها إثبات لجميع الصفات عند بعضهم أو لبعض الصفات عند بعضهم، ولا يمكن لأحد أن يعتمد على ذلك الدليل في إثبات وجود الله عز وجل ويثبت جميع الصفات، هذا مستحيل. والغريب أنهم يعتقدون أن إثبات وجود الله عز وجل لا يمكن إلا بذلك الدليل، وبالتالي يرى هذا المبتدع يقول إما أن أخسر وجود الله عز وجل، وإما أن أخسر بعض النصوص. ولا شك أن خسارة بعض النصوص عنده أهون، لأن هذه النصوص سيتخلص منها بطرق. ولذلك بدأ الانحراف في هذا التوحيد، والأصل فيه إرادة الدفاع عن الإسلام. ولذلك لا تفرحوا بدفاع المبتدع عن الإسلام أبدا، يدافع عن إسلام يفهمه هو، أما الإسلام الذي نجده في الكتاب والسنة فلا يمكنه أن يدافع عنه. المهم لاعتمادهم على ذلك الدليل وقع انحرافهم في توحيد الأسماء والصفات، ورأوا أنه لا بد من نفي جميع الصفات، هؤلاء هم المعتزلة والجهمية، قالوا لا يمكن أن نثبت الصفات ونحن نعتمد على ذلك الدليل في إثبات وجود الله عز وجل، لا يمكن. قالوا جميع الصفات أعراض، والأعراض تدل على حدوث من اتصف بها، وبالتالي الله عز وجل يكون حادثا، وحتى نثبت أنه قديم لا بد أن ننفي جميع الصفات. جاء بعدهم الكلابية وقالوا لا، نحن معكم في الاعتماد على هذا الدليل، وهذا خطأهم القاتل الذي رافقهم إلى نهاية المشوار. قالوا نحن معكم في الاعتماد على هذا الدليل، ولكن لا نوافقكم أن جميع الصفات أعراض، لا، هناك صفات وهي الصفات العقلية عند البعض، هي الصفات العقلية السبع عند البعض والثمانية عند البعض، هذه الصفات من الصعب أن تطلق عليها أنها أعراض، هذه الصفات ليست أعراض، لأن العرض يعرض ويزول، وهذه الصفات هي ذاتية ولازمة لذات الباري سبحانه وتعالى، ولذلك لا نسميها أعراض. لاحظوا أنهم استثنوا هذه الصفات باستثنائها من عموم الدليل الذي استسلموا له، فلذلك صاروا محجوجين من قبل المعتزلة والجهمية ومن قبل أهل السنة. أهل السنة لا يقولون بهذه الأدلة التي هي خرافات، الأدلة موجودة في كتاب الله عز وجل، موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة الشرعية، الأدلة العقلية، نحن لسنا بحاجة إلى دليل يأتي به الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو المريسي ومن سلك سبيله. هذه الأدلة البدعية هذه لا يمكن أن تتواءم مع النصوص، دائما تتصادم مع النصوص. وبذلك وجدنا فرق الجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات، الكلابية ومن بعدهم يثبتون بعض الصفات. إثباتهم لبعض الصفات مع موافقتهم لأولئك في أصل القضية ورطهم في مسائل لا حصر لها. أنا لا أبالغ لما أقول لا حصر لها، الصفات التي يثبتونها إلى الآن هم متحيرون في تعلقها بمتعلقاتها إلى الآن. مثلا إرادة الله عز وجل، الله عز وجل أراد أن يخلق فلانا في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني وفي الساعة الفلانية، أليس كذلك؟ فالإرادة عندهم أزلية بحتة، والإرادة أزلية عندهم أزلية بحتة. الله عز وجل أراد مرة واحدة في الأزل، الآن لا يريد، لا يمكنه أن يريد. لماذا؟ لو أراد الآن حل في ذاته المقدسة، حلت في ذاته الحوادث كما يقولون. طيب أراد أن يخلقه، هذه الإرادة أزلية، والمراد سيكون بعد مليار سنة مثلا. كيف تعلق الإرادة بالمراد؟ قالوا أراد في ذلك الوقت وتعلقت إرادته، ولما جاء وقته استجد شيء اسمه التعلق، أما الصفة فهي أزلية بحتة. مثال آخر، كلامه لموسى عليه السلام كما يذكر المؤلفون وكلم الله موسى تكليما، متى كلمه؟ عندهم كلمه في الأزل، انتبهوا معي، عندهم كلمه في الأزل. كلامه هذا ظل معلقا إلى أن خلق موسى عليه السلام، ثم أرسل، ثم جاء الوقت الذي ناسب التوجيه، توجيه الخطاب إليه. كل هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يمكنه أن يخاطبه الآن. الله عز وجل لا يمكنه أن يخاطبه الآن، أليست هذه جريمة؟ الله عز وجل لا يمكنه أن يريد الآن، أليست هذه جريمة؟ لماذا يا أشعري؟ لأنه إذا أراد الآن وإذا تكلم الآن سيحل في ذاته شيء اسمه الحوادث، سيكون الله عز وجل محلا للحوادث، وهذا يجعله حادثا فيكون مثل الحوادث، ولا يكون خالقا ولا يكون قديما. واضح يا مشايخ؟ فلذلك حتى الصفات التي أثبتوها تورطوا فيها، ولم يمكنهم أن يخرجوا وأن ينفصلوا هذه عن هذه الشبهات إلى الآن، ولا يمكنهم أصلا. الآن لا يمكن لأي أشعري أن يقول الله عز وجل يتكلم الآن ويكلم فلان الآن، وكل ما يتعلق من النصوص في ذلك في كلام الله عز وجل لموسى ولغيره، وكلامه لأهل الجنة ويوم يناديهم أين شركائي، هذا كله مؤول، كله مجاز. أنا أشرت إلى هذه الحقيقة حتى نفهم لماذا يركز أهل السنة والجماعة على هذه المسائل. يقول المؤلفون: والقرآن كلامه ووحيه وتنزيله. الكلام في كلام الله عز وجل تابع للكلام في الصفات، ومن ينفي الصفات لا يثبت كلام الله عز وجل، كما هو حال الجهمية والمعتزلة، أولئك لا يثبتون كلام الله عز وجل، ولذلك تورطوا في القرآن. فقالوا: القرآن هذا كلام الله عز وجل حقيقة، ولكنه مخلوق من المخلوقات. لماذا يا معتزلي؟ قال: لأنه لا يتصف بأي صفة، لا يتصف بأي صفة، وبالتالي لن يكون متكلما، وبالتالي لن تكون له صفة الكلام، وبالتالي لن يكون هذا القرآن كلامه. وهنا جاءت مسألة خلق القرآن. بعض المحدثين من المتفلسفين قالوا موقف الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان موقفا فيه كثير من العناد، وكان بإمكانه أن يتوسط وأن يخرج بحل يرضي جميع الأطراف. طبعا هذا والله ما يدري عن أصل القضية. كيف تتفق معه وهو ينفي اتصاف الله عز وجل بالصفات، وبالتالي ينفي اتصافه بصفة الكلام، وبالتالي يرى أن هذا مخلوق؟ هو ذهابه إلى كون القرآن مخلوقا لأنه لا يثبت الصفات. واضح؟ أما من أثبت صفة الكلام من المتكلمين وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء أيضا لم يواكبوا السلف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم يرون أن صفة الكلام أزلية بحتة، ومعنى كون صفة الكلام أزلية بحتة أن الله عز وجل تكلم في الأزل ولا يمكنه أن يتكلم بعد ذلك. لماذا؟ إذا تكلم سيكون محلا للحوادث، وإذا صار محلا للحوادث هذا سيجعله حادثا وسيجعله مخلوقا من المخلوقات. أهل السنة والجماعة الله عز وجل عصمهم. لماذا؟ لاعتصامهم بالكتاب والسنة، وهذا الذي سيشير إليه المؤلف في الفقرة الثانية، وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة هذه إشارة إلى المصادر في هذا الباب، وهذا الباب مصادر هذا الباب مصدران لا ثالث لهما: الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالوحي ويصدرون عن الوحي ويرجعون إلى الوحي، وبالتالي لن يقعوا فيما وقع فيه أولئك المبتدعة، لا في قليل ولا في كثير. ومن أحسن بهم والظن في شيء تورط في بعض الجوانب، ومن سلم من ذلك سلم من الشر كله. أهل السنة والجماعة يرون أن صفة الكلام صفة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، وأن الله عز وجل له صفة الكلام أزلا وأبدا، وأنه يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. وهذه الجملة تجمع النصوص الواردة في هذا الباب، وبالتالي لن تستشكل شيئا ورد في الكتاب والسنة أبدا. هذه هي النعمة التي يفقدها المبتدع. المبتدع دائما في عراك مع النصوص. هذا النص صعب عليه وهذا النص يشكر عليه وهذا النص يشكر عليه في الإيمان وهذا يشكر عليه في الصفات وهذا يشكر عليه في القدر وهذا يشكر عليه في مسائل تحديد المصادر وهذا يشكر عليه في هذا. أهل السنة لا أبدا كل النصوص عليهم بردا وسلاما. أهل السنة آمنوا بأن صفة الله عز وجل وهي صفة الكلام هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار ومن كلام الله عز وجل القرآن من كلام الله عز وجل. يقول والقرآن كلامه القرآن أسماؤه كثيرة وهذا أشهر الأسماء القرآن. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو أعظم كتبه أنزله على أعظم أنبيائه وأنزله بأعظم اللغات بأشرف اللغات وفي أفضل الأوقات وفي أفضل الأمكنة. ولذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله هذا الكتاب جمع جهات الشرف كلها. والله عز وجل من تعظيمه لهذا الكتاب سماه بأسماء فيها صفات هذا القرآن وأسماء القرآن كثيرة أشهرها القرآن. القرآن سمي بهذا الاسم لأنه من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا قرأ يقرأ قراءة وقرآنا وهو مصدر. والقراءة والقرآن المصدر يأتي بالمعنى المصدري ويأتي بمعنى المقروء. فالقرآن يأتي بمعنى القراءة والقرآن يأتي بمعنى المقروء. إذا كان بمعنى المقروء فهو القرآن أما إذا كان بمعنى القراءة فهو قراءة. كما يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي القراءة في الفجر. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وشيخه أحمد وغيرهم رحمهم الله والحديث صحيح زينوا القرآن بأصواتكم من المعاني زينوا القراءة. ومن هذا ما قيل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحكوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة. أما القرآن بمعنى المقروء فهذا هو الغالب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الاسم ورد في القرآن كثيرا أكثر من 70 موضع أو أكثر نسيت كم. من ذلك قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أسمائه الكتاب وهذا أيضا ورد كثيرا. من ذلك قول الله عز وجل ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولأنه يكتب في المصاحف. كونه يقرأ وكونه يكتب وكونه ينزل هذه كلها عند الأشاعرة تدل على الحدوث. ولذلك كما سأذكر ولذلك رأوا أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل حقيقة عندهم. من أسمائه أيضا التنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذكر الله عز وجل هنا أربعة أمور، وكل هذه الأربعة مثار بحث عند الكلابية ومن معه. ومن أسماء القرآن الذكر، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعظم رجل وأعظم رسول أرسله الله عز وجل إلى الخلق عند هؤلاء مجنون. هذا يدل على أن جنونهم إيش؟ مركب أو أكثر من المركب. إنك لمجنون. من أسمائه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من أسمائه المحكم، من أسمائه المتشابه، من أسمائه المفصل، من أسمائه المبين، من أسمائه الشفاء، ومن أسمائه النور، ومن أسمائه البرهان الهدى، ومن أسمائه الرحمة العزيز العظيم العلي الكريم المبارك المجيد. وأيضا أطلق عليه الله عز وجل أنه الآيات البينات، وأيضا معجز، وكذلك القول الفصل ذو الذكر، أكثر من 40 اسما. وهذه الأسماء كلها تتضمن أوصاف، وأسماء القرآن مثل أسماء الله عز وجل، هي تتضمن أوصافا تدل على عظمة هذا القرآن الكريم. هي باعتبار أعلام وباعتبار أوصاف. باعتبار كونها أعلام كلها تدل على مسمى واحد وهو هذا القرآن، وباعتبار الوصف كل اسم يدل ويتضمن معنى يدل على عظمة هذا الكتاب. والقرآن كلامه، القرآن هو كلام الله عز وجل، والقرآن هو هذا القرآن. هناك كتاب لابن قدامة رحمه الله ألفه لبيان أن القرآن هو هذا القرآن. ستستغربون لماذا ألف كتابا مستقلا لبيان أن القرآن هو هذا. لماذا؟ لأن هذا القرآن ليس هو كلام الله حقيقة حتى عند الأشاعرة والماتريدية قولا واحدا، ليس كلام الله عز وجل، إنما هو دال على كلام الله عز وجل، حكاية عن كلام الله عز وجل، عبارة عن كلام الله عز وجل. فألف كتابا مستقلا لبيان أن القرآن الذي يتحدث عنه القرآن هو هذا وليس الكلام النفسي. كلامه، القرآن كلامه. يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع عيشه كلام الله. إذن كلام الله يسمع. أما الكلام النفسي الذي في نفس الله عز وجل الذي سنتحدث عنه لا يمكن أن يسمع حتى يسمع كلام الله وعندهم حتى يسمع ما يدل على كلام الله عز وجل. أيضا سلام قولا من رب الرحيم ووحي. ذكر الله عز وجل أنه وحيه وأنه أوحاه في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله لعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ويقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ويقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأن به الحياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا ذكره الله عز وجل في ثلاثة مواضع بهذا النص في سورة الزمر والجاثية والأحقاف والسورتان الأخيرتان من الحواميم، وفي سورة غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والآيات في ذلك كثيرة. وكما ذكرت من أسماء القرآن التنزيل، وكونه منزلا مما يدل على حدوثه عند الكلابية الأشاعرة والماتريدية من الشبهة التي جعلتهم يتفقون مع المعتزلة في كون القرآن مخلوقا، أن هذا منزل والتنزيل يدل على الحدوث. وبالنسبة لشبه هؤلاء، أنا لما أذكر شبههم أذكرها لأنها تساعدنا على فهم مذهب أهل السنة، وأحيانا يحصل عكس ما يريده المتكلم، أحيانا تعلق الشبهة في نفس المتكلم، وبالتالي أي شبهة أذكرها وعندكم فيها شيء يتعلق بكشفها ستحسنون إلي لما تذكرونها لي بأي طريقة، واضح؟ لكن شبه هؤلاء شبه متهافتة جدا، ذكرها يدل على تهافتها، واضح؟ مع ذلك إذا ذكرت شبهة وعلقت في ذهن أحدكم فلا بد أن يذكرها لي. إذن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله. ثم يقول: وأن الله تعالى كلم موسى كفاحا بلا واسطة. كلم موسى كفاحا أي مباشرة بلا واسطة. يقول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي بالإلهام وغيره أو من وراء حجاب، يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، مثل ما حصل مع موسى عليه السلام ومثل ما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. هذه الآية فيها قاعدة عامة أن الله عز وجل لا يكلم أحدا كفاحا أي مباشرة بلا واسطة. مما امتاز به كليم الرحمن وهو موسى عليه السلام أن الله عز وجل كلمه كفاحا أي مباشرة بلا واسطة، وهذه الميزة أيضا يشترك معه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيء الذي يمتاز به موسى عليه السلام وهي خصيصته وميزته التي لم يشترك فيها معه أحد أن الله عز وجل كلمه كفاحا وهو في الأرض، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه وهو في السماوات. أيضا هذه الميزة حصلت لأحد الصحابة وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وهو يسليه يقول: يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. والحديث طويل. كفاحا أي مباشرة، أخرجه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن. ولكن هذا حصل متى؟ في عالم البرزخ. لا زالت الميزة التي تميز بها موسى عليه السلام لا يشترك معه فيها أحد. طيب، وأن الله تعالى كلم موسى كفاحا بلا واسطة، يقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، المصدر هنا لتأكيد الحقيقة. الذين يقولون أن هناك حقيقة وهناك مجاز عندهم بعض المسلمات، لما يأتون إلى هذه المسلمات يتنكرون لها. من المسلمات التي يتفقون عليها أن المصدر يأتي لتأكيد الحقيقة، وهنا يقولون لا، مما يدل على أن هذا التقسيم لا يخرج عن كونه وسيلة من الوسائل، مثل ما سماها ابن القيم رحمه الله طاغوتا، وسيلة للتخلص من النصوص لا غير. أما أن هناك مسلمات هم يستسلمون لها ويسلمون لها وينقادون لها ويجرون عليها باضطراد، لا يمكن. وإلا وكلم الله موسى تكليما، هذا لتأكيد الحقيقة، أليس كذلك؟ يقول أحدهم: وكلم الله موسى. الكلام هنا من الكلم وهو الجرح، أي جرح الله موسى بأنياب الحقيقة، تأويل سبحان الله فيه استخفاف بكلام الله عز وجل. وكثير من تأويلاته والله فيها استخفاف بكلام الله عز وجل، وكأن هذا المتكلم لا يحسن أن يتكلم. والله كثير من هذه التأويلات لا أرضاها أنا لنفسي، أنا الذي لست في شيء، لست في العروة ولا في النفير في هذه اللغة، لا أرضاها لنفسي، فكيف في كلام الله عز وجل كأنها كلام لا يحسن الكلام. ولكن القوم يستمروا بالتأويل ومشوا عليه. وكلم الله موسى تكليما. عند المعتزلة الذي تكلم هو الشجرة، وهو الشجرة، وهنا وكلم الله عند المعتزلة الذي تكلم هو الشجرة، والكلام مخلوق في الشجرة، بما أنه هو الخالق للكلام فلذلك حسن أن ينسب إليه. مجازا. طيب عند الأشاعرة، الأشاعرة هنا لهم مسالك. من أقوالهم، وهذا القول هو المعروف، أن موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل الأزلي، كلامه الله عز وجل تكلم به في الأزل وبقي معلقا إلى وقت حدوثه أو إلى وقته، لما جاء وقته توجه. إذن هناك كلام وهناك شيء استجد. ما الذي استجد؟ أن هذا الكلام وصل إلى موسى. الذي استجد ليس كلام الله عز وجل، وإنما هو التعلق. ما هو التعلق؟ أحدهم ألف في حقيقة التعلق والتعلقات كتابا، وأحدهم حقق هذا الكتاب، وهذا الذي ألف كتابا في التعلق بيّن أن كل ما يقوله هو ليس واثقا فيه، هو مؤلف حققه بعض المتحدلقين الكوثريين وجاء بحلول أخرى، ولازلنا ننتظر حلولا أخرى لتعلق كلام الله عز وجل بمتعلقاته. واضح؟ طيب عندهم الكلام الأزلي بقي معلقا، وفي الوقت الذي أريد له أزال الله عز وجل الحجاب وأسمع الكلام القديم وأعاد الحجاب، مثل الستارة. وهؤلاء لما يتكلمون ينسون مصائب أخرى هم يقولون بها. طيب أنت لما تقول أزال الحجاب، إذن هذا حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ شيء جديد هذا أزال الحجاب. أنت تكفرني على هذا حلول الحوادث من المسائل التي كفر لأجلها شيخ الإسلام، أليس كذلك؟ وكفر لأجلها أهل السنة عموما. طيب أنت وقعت في هذا الكفر، أردت أن تنقذ بدعتك فوقعت في الكفر الذي تتهمني به. أزال عنه الحجاب ثم عاد الحجاب. طيب كيف سمع موسى عليه السلام؟ والكلام عندكم كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا بصوت. كيف سمع موسى؟ بعضهم قالوا الله عز وجل خلق إدراكا في نفس موسى، نفس الشيء حلول الحوادث. وقال الغزالي سمعه بلا حرف ولا صوت. إيش الدليل؟ قال كما أنه يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف، في الآخرة يرى بلا جهة عندهم، لأنهم لا يثبتون العلو، متأخرون الأشاعرة، متقدموهم يثبتون العلو، وبالتالي إثباتهم لرؤية الله عز وجل إثبات صحيح. أما متأخرون الأشاعرة ينكرون الصفات، وبالتالي كلامهم في الرؤية مثل كلام المعتزلة أو أسوأ من كلام المعتزلة في بعض الجوانب. يقولون الله عز وجل يرى بلا جهة. لماذا؟ إذا قلنا نرى الله عز وجل وهو في علوه، هذا قول بإثبات العلو وهم لا يقولون به. لاحظوا، يستدل يبتدع ببدعة ويدخرها لإثبات بدعة أخرى. طيب من قال لك أن كلامك هناك صحيح؟ من قال لك؟ يستدل لبدعة ببدعة، وهذا كثير عند المبتدع. سبحان الله، يبتدئون بعض البدع ويتجمهرون لها وينشرونها ويظنون أن الجمهور تهيأ لهذه البدع وصارت مسلمات، ثم يحكون الإجماعات عليها، ثم يبدأون يستدلون بها. ولكن لن تجد أشعريا يعطيك جوابا واضحا هنا. ولذلك لجأ بعض الأشاعرة في هذه المسألة إلى التفويض، ومنهم الغزالي نفسه، ومنهم البيضاوي، وهو معروف من أباخرة الأشاعرة صاحب التفسير، وكتبه كلها مراجع، أي كتاب ألفه في أي فن مرجع، وله كتاب في علم الكلام. يقول البيضاوي يقول: والإطناب في ذلك قليل الجدوى، فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول. لجأ إلى ماذا؟ إلى التفويض. واضح؟ تبتدع بدعة غريبة جدا ثم ترجع إلى التفويض، تفوض في شيء ما تتصوره أنت. هذه حال من يدعي أنه يمثل أهل السنة والجماعة، وأن الله تعالى كلم موسى كفاحا بلا واسطة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأن المتلو في المحراب، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، كلامه على الحقيقة. هناك شبهة أخرى للمعتزلة، هذه الشبهة جعلت فئتين من الناس يذكرون ما ذكره المؤلف. الفئة الأولى هم الأشاعرة، الفئة الثانية هم أهل السنة. أصل هذا الكلام هو للإمام أحمد، أصل هذا الكلام هو للإمام أحمد. شبهة المعتزلة، والمعتزلة لما يتحاورون مع من؟ مع الأشاعرة. نحن ولا شيء عندهم أصلا، نحن عندهم عند الفريقين نحن حشوية، لسنا من دائما المناظرات فيما بينهم. ولذلك المعتزلة لما يظهرون عليهم يظنون أنهم ظهروا على أهل السنة كلهم. المعتزلة يقولون لهم: أنتم تقولون أن القرآن كلام الله حقيقة؟ كيف يكون كلام الله حقيقة؟ هذا يدل على أن كلام الله عز وجل حل في المصحف، كلامه حل في المصحف مثل حلول المداد لما تكتب. ومثل حلول الماء، واضح؟ هذا ذكرني أنا عطشان. فهمتم الشبهة؟ الأشاعرة قالوا: سؤالكم هذا موجه للحنابلة الجهلة، أكثرهم يسمي أهل السنة حنابلة، سؤالكم موجه لجهلة الحنابلة وليس موجها لنا. متى قلنا أن هذا كلام الله حقيقة حتى يتوجه هذا السؤال لنا؟ وبالتالي أنتم أخطأتم توجيه السؤال. ما نقول بأن هذا كلام الله حقيقة حتى يلزمنا ما تلزموننا به. هذه الشبهة والجواب. أهل السنة يقولون هذا كلام الله عز وجل سواء حفظ في الصدور وسواء تلاه التالون في المحراب مثلما سمعنا واستمعنا إلى إمامنا، وسواء كتب في المصاحف وسواء حفظه الحفاظ، قرئ وتلي وكتب، هو كلام الله عز وجل، وكما قال الإمام أحمد كيف ما تصرف وهو كلام الله عز وجل. طيب، حلول كلام الله عز وجل في المصحف، هذه شبهة والله غريبة. في هذه للظرفية، وهذه الظرفية تختلف باختلاف المعاني، تختلف باختلاف المعاني. حلول المداد هنا، لاحظ هذا معناه أن المداد هنا واضح. كتب فلان في الكتاب، كتابتي موجودة هنا، فيه ذكر فيه السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هل السماوات كلها هنا؟ هنا ذكرها وخبرها، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر موسى وعيسى والأنبياء، هل كلهم هنا؟ ليسوا، خبرهم هنا. إذن في هذه الظرفية، وتكون بحسب المعنى، وليست هي في جميع الموارد بمعنى واحد، وبالتالي هذه الشبهة. يقول ابن القيم رحمه الله: الشبه تدل على عقول أصحاب الشبه، الشبه تدل على عقول أصحاب الشبه. من الشبه تعرف أن هذا الرجل، نعم، الشبهة سميت شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الدليل، لأنها تشبه الدليل، وبالتالي يختلط أمرها ويلتبس أمرها على كثير من الناس. أما إذا كانت الشبهة مما لا تنطلي على الصبيان، هذه ليست شبهة. لذلك أهل السنة يقررون هذا الأصل، وأن المتلو في المحراب، المكتوب في المصاحف، والمحفوظ في الصدور كلامه على الحقيقة. أما عندهم ليس كلام الله على الحقيقة، إنما هو يدل على كلام الله، أو هو حكاية على كلام الله عز وجل، أو عبارة عن كلام الله عز وجل، حسب الاختلاف الموجود عندهم. إذن كلام الله عز وجل هو كلامه على الحقيقة كيفما تصرف. ثم يقول: وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الاستواء وحديث النزول وغيرها من الصفات محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. قبل أن نغادر مسألة الكلام، أشير إلى باختصار شديد إلى مذاهب الناس في صفة الكلام. مذاهب الناس في صفة الكلام كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن أبي العز، ابن عبد العزيز ذكر 9 أقوال، أشهرها 3 أقوال. قول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، أن الكلام، صفة الكلام، صفة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، والقرآن كلام الله عز وجل حقيقة لفظه ومعناه. المذهب الثاني الذي كان هو المذهب الثاني مع مذهب أهل السنة، هذان المذهبان هما المشهوران، المذهب الأول مذهب الصحابة والتابعين، والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة المبتدع الذين نشأوا في ذلك الوقت، وهو مذهب المعتزلة. وعندهم هم لا يثبتون صفة الكلام والقرآن عندهم مخلوق، والقرآن عندهم مخلوق. جاءت فئة ثالثة وهي التي عقدت المسألة أكثر، لأن قبل هذه الفئة كانت المسألة واضحة، إما سنة وإما بدعة، واضح؟ هذه الفئة أرادت أن تتوسط بين الحق والباطل، ودائما محاولة التوسط بين الحق والباطل لا يتحقق إلا بترك شيء من الحق والتزام شيء من الباطل، لا يمكن بغير هذا. لذلك انسى الوسطية بين الحق والباطل أبدا، هذا الأمر ليس إليك حتى تتوسط، إما الحق وإما قالوا الكلام عبارة عن لفظ ومعنى، المعنى كلام الله عز وجل، أما اللفظ فليس من كلام الله عز وجل، هذا في القرآن. أما في الصفة قالوا نحن نثبت صفة الكلام، ولكن الكلام عندنا هو الكلام النفسي. لماذا؟ نحن رأينا في ذكر بعض الشبه أن هذه الأمور التي وجهت إليهم الشبه، كونه منزل وكونه مرتب وكونه حروف وسور، هذه كلها تدل على الحدوث، وبسببها ذهب المعتزلة إلى كونه حادثا. قالوا نحن لا يمكننا أن ننفي صفة وهي صفة الكلام، ولكن نقول بها بحيث لا يلزمنا ما تلزمون به المشبهة. ولذلك نحن نقول اللفظ ليس من حقيقة الكلام، وإنما المعنى وهو فقط، فجاءوا بشيء جديد وهو الكلام النفسي. وبسبب هذا الشيء الجديد جاءوا بأمور غريبة جدا، منها أولا القول بالكلام النفسي، ثانيا كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت، ثالثا الكلام أصلا حقيقة في المعنى فقط، وبالتالي هنا هي مسألة لغوية. لاحظوا كيف أن هذه البدع تؤثر في اللغة. كثير منهم يستدل بكتب اللغة التي ألفها فلان وعلان المعتزلي والأشعري، لا، كتب اللغة للمتأخرين فيها كثير من ترهاتهم. لاحظوا هنا حقيقة الكلام. إذا وجهت هذا السؤال لأحدكم ما هو الكلام، أظن الجميع سيجيب الكلام هو لفظ يدل على معنى، أليس كذلك؟ ها؟ ماذا يقول ابن مالك؟ كمل البيت. نعم، هذا هو الكلام، لفظ يدل على معنى، اللفظ الذي لا يدل على معنى هذا ليس كلام، مثل ديس عكس زيد هذا ليس كلام، واضح؟ عند الأشاعرة الكلام اللغة حقيقة في المعنى، واللفظ ليس من حقيقة. سبحان الله، هذا عكس المتوقع. إن كان هناك انحراف سيكون العكس، ولكنهم قالوا الكلام حقيقة والمعنى، وعند المعتزلة العكس، الكلام حقيقة هو اللفظ والمعنى تابع وليس في حقيقة. عند أهل السنة الكلام واللفظ يدل على معنى. لاحظوا كيف أن هذه الأمور دخلت في. منها هناك شيء يسمونه وحدة الكلام أو وحدة الكلام، أن الكلام شيء واحد. يتصور إن كلام الآن بعضه إخبار وبعضه أمر وبعضه نهي، أليس كذلك؟ بعضه استفهام بعضه استخبار. عندهم الكلام شيء واحد، قالوا هو يتكثر بالنسبة إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات. لماذا قالوا بوحدة الكلام؟ لأن الصفة أزلية وقديمة، واضح؟ هذا الأمر أنا أتحدى أي أشعري أن يأتي بتفسير معقول له. كيف أن الكلام شيء واحد ويتكثر باختلاف التعلقات؟ مثلا قول الله عز وجل قل هو الله أحد، هذا إيش؟ إخبار، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون أمرا بالنسبة لفلان؟ هو نفسه. وكذلك إذا كان أمرا، وكذلك إذا كان نهيا، وكذلك إذا كان خبرا، وكذلك إذا كان استخبارا، واضح؟ فلذلك ذكر أحدهم وهو السنوسي، السنوسي هو صاحب مدرسة مستقلة في الأشاعرة، مدرسة المغارب، السنوسي يقول لا بد أن نفوض الحقيقة هنا إلى الله عز وجل، نفس الشيء الذي ذكرته سابقا، يتورطون ثم يفوضون شيء لا يعقل، لا يعقل. وهذا والله يتعبهم ثم يتعبنا أيضا، يتعبنا في فهم أحيانا ما تصدق أن هذا هو مراده، ما تصدق، بصعوبة تفهم. وإلا الكلام شيء واحد. منها من الأمور التي اتفق عليها جميع الأشاعرة وجميع الماتريدية أن هذا القرآن مخلوق، وقد ذكر الرازي وغيره أنه ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في كون هذا القرآن مخلوقا، هذا شيء مسلم عندهم. منها من الأمور التي جاءوا بها أن هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل حقيقة كما ذكرنا، هذه كلها استلزموها والتزموها ولا زالوا يعتقدون. والسؤال الغريب هنا، كيف انتشر هذا القول الغريب؟ الآن أنت لما تقرأ قول أهل السنة هو قوله، أليس كذلك؟ قول أهل السنة هو قوله، كيف انتشر هذا القول مع غرابته؟ من الأسباب أولا كيف انتشرت الأشعرية أصلا، تعرفون الأسباب، منها أن أولياء الأمور في ذلك الوقت أو كثير منهم أرادوا أن يواجهوا المتفلسف والقرامطة، ولكثرة تهويل هؤلاء نحن أهل السنة نحن أهل السنة، ظنوا أن هؤلاء يمثلون أهل السنة فسلموا لهم القياد ومكلوهم من مراكز التصدير والتعليم. وكثرت كتبهم في التفسير وفي شروح الحديث، وصاروا هم الكثرة كما يقولون 99% من الأمة أشاعرة، وبالتالي هذه الأمور ما غرابتها انتشرت في الأمور. من الأسباب أيضا أنهم يجعلون القارئ بين أمرين، بين خيارين لا ثالث لهما، قول سيء وقول أسوأ. قول سيء، هو يعترف أن هناك ثغرات لا يمكنه أن يسدها، هو يعترف. وقول أسوأ، لا شك أن القارئ مضطر أن يقبل إيش؟ السيء على علاته، لأنه ليس عنده خيار آخر. واضح؟ أنتم لما تقرؤون في الكتب التي ألفت في الفرق وألفت في الكتب التي يسمونها علم الكلام، كتب علم الكلام، لا تجدون مذهب أهل السنة إطلاقا، حتى في ذكر الخلاف أبدا، وإن ذكروه فبتشويه يخرجه أن يكون قولا لعاقل فضلا أن يكون لمن يحمل راية السنة. وبالتالي انتشرت هذه، كثير من الناس ينظر إلى قول الأشاعرة وأحيانا يفهم وأحيانا ما يفهم، ولكن يقول هذا نصيب، إما أن أكون معتزليا جهميا وإما أن أكون هذا، وهذا هو قدري. واضح؟ ذكر الشيخ الإسلام مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من أصول أهل السنة لا تجدها في كتب هؤلاء حتى في ذكرهم للخلاف، وذكر مثالا وذكر هذا مثالا مسألة الكلام. أيضا ابن القيم رحمه الله تحدث في هذا الموضوع وذكر مثالا آخر وهو أيضا مهم، مذهب أهل السنة في التعليل، في الحكم والتعليل. يقول لا تجد مذهب أهل السنة في حتى ضمن الأقوال التي قيلت. واضح؟ هذه الأسباب كلها جعلت مذهب أهل السنة لا يذكر في كثير من الكتب، ولكن نحن الآن الحمد لله نعيش كما يقولون نهضة علمية، وهي في الحقيقة الحمد لله قوية، ولا بد أن نهتم بهذه المسائل ولا نغتر بما يقوله هذا المبتدع أو ذاك المبتدع وبما يقولون ويدعونه نحن كثرة. أنتم حتى ولو يعني إيش الكثرة بهذه الأقوال التي لا تفهم؟ أنتم ما فهمتموها، فكيف نفهم نحن؟ يقول وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة، بدأ هذه المسألة بتأصيل هذا الباب، وهو أن المصادر في هذا الباب الكتاب والسنة. واضح؟ وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة، إذن المصادر في هذا الباب إيش؟ مصدران لا ثالث لهما، وهو الكتاب والسنة. هكذا يكون التأصيل. وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الاستواء، وهي كثيرة، 7 آيات في القرآن الكريم أثبت فيها الله عز وجل استواءه على العرش. والاستواء صفة فعلية، وهي من أدلة العلو. الفرق بين الاستواء والعلو أن العلو صفة أزلية، وأن من أدلة العلو آيات الاستواء. يقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والاستواء هو العلو والارتفاع. وأهل البدع من المعتزلة ومن تبعهم يرون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لماذا؟ لأنهم يقولون أن الاستواء هذا فيه احتياج وافتقار، المستوي يحتاج إلى ما استوى عليه، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ولذلك نحن نقول، هم يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيقال لهم الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. أنتم الآن لم تستحسنوا اللفظ الذي جاء به الله عز وجل وذكره سبعة في سبع آيات، لم تستحسنوا هذا اللفظ، ورأيتم أن هذا اللفظ لا يليق بكماله سبحانه وتعالى وجلاله، وجئتم بلفظ آخر. الآن نقارن بين هذا اللفظ الذي جئتم به وبين اللفظ الذي استعمله الله عز وجل. طبعا هذه المقارنة جريمة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أأنتم أعلم أم الله؟ جريمة. ولكن من باب الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. هل يصح أن أقول استوليت على هذا الكرسي؟ هل شفتم أن هناك مضاربة ومغالبة وغلبته ثم استوليت عليه؟ شفت هذا؟ إذن ما يصح أن أقول استوليت على هذا، واضح؟ لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ من؟ قالوا لا، نحن نريد استيلاء يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. نريد إيش؟ استيلاء يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. إيش تقول له سبحان الله؟ لو نزهتم كلام الله عز وجل وقدرتموه قدره ما وقعتم في هذه الخيبة، أليس كذلك؟ احترموا كلام الله عز وجل. أنت تحترم وتنزه كلامك ولا تنزه كلام الله عز وجل، واضح؟ وحديث النزول، النزول أيضا صفة اختيارية، وأحاديث النزول متواترة على وجود المتواتر. طبعا تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر هذه كارثة، وراءها ما وراءها، ولكن على وجود هذا التقسيم أحاديث النزول متواترة، والمتواتر عندكم يفيد ماذا؟ يفيد إيش؟ ولكن المشكلة أن الذي سيحكم بتواتر هذا الحديث أو ذاك ليس هو الإمام البخاري، وإنما كان من كان عدوا للإمام البخاري، ليس هو الإمام أحمد وإنما هو أحمد بن أبي دؤاد، ليس أحمد السنة وإنما أحمد البدعة. بالتالي هذا التقسيم لا يخدم إلا من جاء به، هذا التقسيم لا يخدم أبدا إلا من جاء به. فإذا قال المحدثون أن هذا متواتر لا عبرة به ولا بأساتذته ولا إنما العبرة به المتكلم، وعنده لن يكون هناك حديث متواتر، إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا شيء من هذا التقسيم غير إسقاط السنة؟ على وجود هذا التقسيم أحاديث النزول متواترة وهي كثيرة، وغيرها من الصفات. المؤلف هنا اختصر الكلام وأعطانا قاعدة في المصادر، وقاعدة أيضا في كيفية فهم هذه الصفات. قال: محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته، وهذا يقطع دابر التمثيل والتعطيل، واضح؟ كلام الشيخ الإسلام في الواسطية من أدق ما يكون في هذا الباب. هنا المؤلف يقول: من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، هذه الألفاظ الأربعة كلها تتعلق بالإثبات. وكلام الشيخ الإسلام فيه قيود أربعة، قيدان يتعلقان بالنفي وقيدان يتعلقان بالإثبات. أهل السنة عندهم نفي وعندهم إثبات، ويشاركنا في النفي أيضا طوائف وفي الإثبات أيضا طوائف، ولكن هذه القيود الأربعة تمحض طريقة أهل السنة في النفي وفي الإثبات. واضح؟ يقول الشيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله، هذا ربط بالقضية بأساس الأصل أن توحيد الأسماء والصفات هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو من تحقيق الإيمان بالله عز وجل، ليس تفلسفا وليس لا هذا من الإيمان بالله عز وجل. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، طيب، من غير تحريف ولا تعطيل، هذان القيدان للنفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذان القيدان للإثبات. بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها نفي وفيها إثبات. النفي فيها مجمل: ليس كمثله شيء، النفي فيها مجمل. وهكذا أهل السنة عندهم النفي عندهم في الغالب مجمل، لأن هذا هو طريقة القرآن. أولا طريقة القرآن كما ذكرت أمس النفي المجمل في الغالب، والنفي المفصل لا يأتي إلا لسبب. وثانيا أن هذا هو الأدب. أنت إذا قلت للملك أنت لست مثل الزبال ولست مثل الكناس ولست مثل فلان، لا أدبك على هذا التفصيل فيه. أما إذا قلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، هذا هو الذي يليق به. واضح؟ أولا هذه هي طريقة القرآن، ثانيا هذا هو الأدب، ثالثا النفي والسلب لا يثبت شيء. واضح؟ ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل. والإثبات المفصل ذكر الصفة بنفسها، أثبت الله عز وجل هنا لنفسه سمعا وبصرا، وأن من أسمائه أنه سميع وأنه بصير. طيب، بالنسبة للتحريف والتعطيل، هذان القيدان تمحضان طريقة أهل السنة في النفي، ومن غير تكليف ولا تمثيل، هذان القيدان للإثبات. هناك مشبهة وهم يثبتون، ولكن إثباتهم بتكييف وبتمثيل، أما إثبات أهل السنة من غير تكييف ولا تمثيل. وشيخ الإسلام لم يستعمل كلمة التشبيه، كان يستعملها في الواسطية لم يستعملها، وذكر السبب أن هذا اللفظ فيه إجمال كبير، كما أنه لم يأتي في القرآن. الذي استعمل في القرآن المثلية: ليس كمثله شيء. وبالتالي عبارة شيخ الإسلام أدق مما ورد هنا: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. الرحمن على العرش استوى، جاء هذا المبتدع وحرف الدليل وقال استوى بمعنى استولى، وبالتالي عطل النص عن المراد به. وبالتالي التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. وفرق آخر أن التحريف يكون وسيلة والتعطيل يكون غاية. لماذا حرف وقال استوى بمعنى استولى؟
حتى يصل إلى التعطيل. أما التكييف والتمثيل متقاربان. التكييف ذكر كيفية معينة، وإذا قيدت بمثل تكون مثلا كيفية يد الله عز وجل كيت وكيت، هذا تكييف. وإذا قال مثل يد فلان قلنا تمثيل. إذن التكييف عام والتمثيل أخص، وكلاهما لا يجوزان في النصوص. كلامه هنا محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته، هذا كما قلت فيه فيه رد على التعطيل من أساسه. لماذا التعطيل؟ التعطيل يقطع دابره بهذا الأصل. التعطيل يبدأ بالتشبيه ثم يمر بتعطيلين ثم ينتهي إلى التشبيه. ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية أن المعطل مشبه والمشبه معطل، أيضا كل مؤول يمر بتعطيلين وتشبيهين، واضح؟ هذا الذي قال استوى بمعنى استوى، لماذا يعني؟ يا أخي لماذا؟ أليس من حقنا أن نسأله؟ الله عز وجل استعمل هذه الكلمة وأنت قلت هذه الكلمة لا تليق بكمال الله عز وجل. أنت أيها السني هل فكرت في هذا؟ أن تأتي بلفظة بدل اللفظة التي استعملها الله عز وجل، هل فكرت في هذا يوم من الأيام؟ لماذا؟ لم تفكر. لماذا؟ لأنك لم تستشكل أصلا، واضح؟ ولا يمكن أن تستشكل، فإذا استشكلت فلإشكال فيك ليس في كلام الله عز وجل، فلمرض فيك وليس في كلام الله عز وجل. ما هو هذا المرض؟ هذا المرض أن تظن أن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه هو بنفس المعنى الذي يكون إذا أضيف إلى المخلوق. استواء الله عز وجل مثل استواء المخلوق، هذا ليس بصحيح. لذلك يقول المؤلف محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته. إذن استواء الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه افتقارا ولا يمكن أن يكون فيه احتياجا. استواء الله يليق بكماله وجلاله، والله عز وجل تمدح بهذه الصفة، تمدح بهذه الصفة. هل يتمدح بصفة فيها افتقار وفيها احتياج؟ لا يمكن. المعطل يظن في نفسه أن هناك تشبيه، وبالتالي أولا يقع في التشبيه، يظن أن استواء الله عز وجل مثل استواء المخلوقين، هذا وقوع في التشبيه، وهذه هي البداية. ولأجل أنه وقع في التشبيه يريد أن يفر من التشبيه فيقول لا استوى بما نستولى، فوقع في التعطيل. وهذا التعطيل هو تعطيل النص عن المطلوب منه، وهو إثبات استواء الله عز وجل واستواء وإثبات علوه وارتفاعه، عطل النص. وهذا أداه أيضا إلى تعطيل آخر، وهو تعطيل الموصوف، عطل الموصوف عن الصفة التي أثبتها لنفسه. إذن تشبيه تعطيل النص، وتعطيل الموصوف عن الصفة وعن الكمال الذي أثبته، واضح؟ ثم جاء بلفظ وهو استولى، والاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فوقع في التشبيه مرة أخرى، وقع في تشبيه أسوأ من التشبيه الذي تصوره، واضح؟ إذن كل مؤول يمر بتعطيلين وبتشبيهين، يبدأ بالتشبيه ثم تعطيل ثم تعطيل ثم تشبيه. أما إذا أخذ الموضوع كما ذكره المؤلف هنا محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته لن يقع في أي محذور. أختم هذا المجلس بكلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله، وهو يعتبر من أجمل الأصول في هذا الباب. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه جلاء الأفهام، وهو كتاب جميل جدا ألفه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب متخصص ومخصص للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وزوجاته وحقوقه. كثير من الناس يقولون الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤلف كتاب مثله إلى الآن، كما أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلف كتاب مثل الصارم المسلول على شاتم الرسول. الصارم المسلول، ها؟ ذكر فيه أن مانع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته وإرادة تكريمه وتقريبه، وأن سؤالنا نحن لما نقول اللهم صلي نسأل الله عز وجل هذا المعنى. وذكر أن الصلاة الناس لهم أقوال في معنى الصلاة، من أشهر الأقوال أن الصلاة بمعنى الرحمة، ورد هذا الكلام رده من 15 وجه. من كم وجه؟ قال في الأخير: وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة. طبعا بعض الناس يقول وافقونا على هذا القول أن الصلاة ليست هي الرحمة، وافقونا على هذا القول، ولكن المبتدئ حتى ولو أحسن في المدلول سيسيء في الدليل والعكس. يقول: رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال الرحمة معناها رقة الطبع وهي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا الذي قاله هذا عرق عرق جهمي ينض من قلبه على لسانه. حقيقته إنكار رحمة الله جملة. وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له، والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له. وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر صفاته، وهو من أبطل الباطل. الأهم هو هذا الذي أقوله الآن، هذا أصل، وهو من أبطل الباطل. لماذا؟ فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق، وهذا في غاية التلبيس والإضلال. هذا نذكر مثالا، وهذا المثال أذكره دائما: الرؤية. ما معنى الرؤية؟ أسألكم، تفسير آخر:
إدراك المبصرات.
الرؤية إدراك المبصرات، والسمع إدراك المسموعات. الرؤية إدراك المبصرات، واضح؟ إذا قلنا الرؤية إدراك المبصرات في الضوء، القيد الأخير هل هو في حقيقة مسمى الرؤية؟ لا. أنا لما قلت إدراك المبصرات في الضوء أخرجت الخفافيش، لأن الخفافيش لا ترى إلا في الظلام، وعندها رؤية، عندها رؤية، ولكن القيد الأخير خاص ببعض الموصوفين، جعلته لازما لمسمى الاسم، وبالتالي أخرجت شريحة كبيرة من. وهكذا من يظن أن الاستواء هو الاستواء والعلو والارتفاع مع الاحتياج، هذا يقع في هذه في هذا العبث. يقول فإنه أخذ في مسمى الصفة الاستواء خصائص المخلوق، وهو الحاجة والافتقار، ثم نفاها جملة للخالق. قال أنا أنفي الاستواء، لماذا؟ لأن فيها احتياج وافتقار. يا رجل، الاحتياج والافتقار ليس في أصل مسمى الاسم، وإنما هو من خصائص بعض المستوين وهم المخلوقون. وكلامه الطويل، أنا كنت أريد القرآن كله، ولكن الوقت أدركنا، وأنا أطلب منكم أن تقرأوا هذا الكلام، وهو جميل جدا، في كتابه في نهاية الفصل الثاني من كتابه جلاء الأفهام، نهاية الفصل الثاني قبل بداية الفصل الثالث. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا. الأسئلة،
يقولون هناك أسئلة. السؤال الأول هو هذا الذي ختمت به المجلس تيسيرا، ما هو هذا الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ ما هي البلية التي يقع فيها المبتدع فيؤولون، يستشكلون ثم يؤولون؟ أحسنت. ما أدري إن كانت هناك هذه الجوائز. السؤال الثاني، من يذكرني ببعض أقوال الأشاعرة في صفة الكلام؟ أقل شيء ثلاثة. نعم. ألا تلاحظون أن الأسئلة سهلة جدا؟ ذكرت ثلاثة. تفضل تفضل. إيش؟ إذا أخطأت أنت الذي ستعطيني الجائزة. تفضل. ارفع الصوت. ما سمعت. بمعنى طيب الأمر الثاني، هذا الأمر قد أخالفك فيه. الأمر الثاني ها؟ أنا وإياك نحتاج إلى تحضير أكثر. تفضل. أنا وإياك نحتاج إلى تحضير أكثر.
يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس مخلوق.
طيب.
ويقول الحق في الصوت. يقول أن القرآن الذي بين يديه مخلوق.
أحسنت. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.